السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في سياق مبحث الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هناك نمط من الجمع ارتكبه علماء العصر، يعني من النراقي وما بعد، وهو المعروف بانقلاب النسبة. انقلاب النسبة بين الأدلة، وهو ظاهرة التعارض بين أكثر من دليل، حسب كلام السلخوي كما مر أن هذه الظاهرة التعارض بين أكثر من دليل هي مواردها كثيرة أو غالبة جدا. يعني حسب كلام السلخوي أن الموارد التي يكون فيها التعارض بين 3,000 سنة فما أكثر في الأدلة أكثر من الموارد التي يكون التعارض فيها بين لسانين، فهذه ظاهرة من التعارض على كل مهمة وخطيرة. وانقلاب النسبة عليه الحال بالدقة هي نوع نمط من الجمع ليس عرفي ساذج، بل هو بالدقة عملية تكييف أو جمع بين الأدلة نظرية استنباطية تحتاج إلى مزيد من التدبر الكثير، سيما في جملة من الصور فيها كأنها مثل معادلات رياضية معقدة. لاحظ النسب بترتيب ومداقة ويقظة، حينئذ تستخرج النتيجة السليمة متينة، فكانها مثل معادلة رياضية. ومع ذلك كل المتأخرين لم جلهم لا أقول كلهم جلهم أكثرهم لم يستشكلوا في هذا النمط من الجمع أنه ليس بعرفي ساذج، وأنه مثلا معقد، وأنه دقة فيه ولما جرى. هذا على كل إجمالا مما يدلل على أن ارتضاء، يعني أو ارتضاء انقلاب بالنسبة، إما ارتضوه فعلا أو ارتضوه بالجملة أو في الجملة، أو حتى الذي لم يرتضيه لمناقشته مثلا في القرائن، وليس لمناقشته في أصل فكرة انقلاب النسبة. يعني هذا مثل كما يقال نوع من التبني لقاعدة انقلاب النسبة بشكل تقديري، بنحو تقديري. فهذا أيضا هو بنفسه يمثل شاهد على أن الجمع النظري الاستنباطي المعقد اللي ربما أجيال من العلماء لم يلتفتوا إليه، بعدين يلتفتوا إليه أجيال أخرى، هذا ما ينافي عملية الجمع، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ولو كان جمع غامض نظري كذا. على حال لذلك أصل مبحث انقلاب النسبة يصب في ضمن الشواهد الدالة على قاعدة الجامع مهما أمكن أو لم نطر. هذا إجمالا نقطة أولى سبق أن ذكرناها في قضية انقلاب النسبة. نقطة ثانية في انقلاب النسبة أيضا هي أن ما هو انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة يعني عندك ثلاثة أدلة أو أربعة أو خمسة أو ستة لما جرت، المهم أكثر من لسانين، لديك ثلاث ألسن فما أكثر، ثلاث ألسن أو أكثر. فإذا لاحظت النسبة ربما لا يكون تعارض هناك بين الأول والثاني والثاني والثالث والأول والثالث، ولكن مع بعض يكون هناك في البين تعارض. هذه نقطة مر سبقا أشرنا إليها في الجلسة السابقة، أن التعارض في انقلاب النسبة ليس من الضروري أن يكون تعارض بالذات، قد يكون تعارض بالعرض، غالبا تعارض بالعرض بالمجموع. وسبق أن مرت بنا الإشارة في فرق بين التعارض بالذات والتعارض بالعرض، قسم ثاني، والاشتباه الحجة باللا حجة، بين هذه الموارد في فرق. اشتباه الحجة باللا حجة أصلا لا يندرج في التعارض، بينما التعارض بالعرض هناك من يستشكل في إدراجه في التعارض في جملة من الأعلام، وهناك الأكثر يدرجوه في التعارض، تعارض بالعرض. هذه على كل بعد نقطة أخرى لازم نتفتها. نقطة أخرى أيضا في بحث الانقلاب النسبة هو أن الأدلة، طبعا انقلاب النسبة لها صور عديدة، ثلاث أربع خمس ستأتي، بحث انقلاب النسبة، النسبة اسمها فيها نسبة، يعني مثلا بين الدليل الأول والثاني قد تكون نسبة من خصوص مطلق، بين الثاني والثالث ربما قد تكون النسبة خاص وخاص. لكن إذا لاحظنا المجموع قد تنقلب النسبة، بدل ما يكون عموم خصوص مطلق يصير مثلا من وجه، أو بدل من وجه يصير عموم مطلق وخصوص مطلق. فمعنى انقلاب النسبة أن هو هي النكتة الكلية فيها، باب يعني التعريف الكلي فيها، أن دليلين بينهما نسبة من النسب الأربع يدخل على الخط دليل ثالث أو رابع أو خامس ما شئت فافرض، يدخل على الخط دليل آخر يقلب هذه النسبة من نسبة معينة إلى نسبة أخرى، وهذا قلب النسبة سواء بين دليلين، وقد يكون قلب النسبة بين ثلاثة أدلة بين أربعة أدلة، فتنقلب النسبة. وإذا انقلبت يعني تغيرت النسبة، هذا يسبب ويوجب نوع من الحل والمعالجة للتعارض الذي هو تعارض بالعرض. أصل مفهوم انقلاب النسبة، هذه نقطة أخرى. طبعا نقطة أخرى بعد نذكرها أنه ليس من الضروري أن يكون في انقلاب النسبة فقط تعارض بالعرض، ربما هو متضمن تعارض بالذات وتعارض بالعرض. نعم، تبغى أحد الصور التي يذكروها وهم المتباينان، الصورة الثالثة متباينان، لسان أول لسان ثاني متباينان، النسبة بينهما التباين، يدخل على الخط خاص ثالث أو رابع أو خامس يقلب النسبة من التباين إلى نسبة أخرى. فإذا مبحث انقلاب النسبة ليس من الضروري أن يكون متمحور في التعارض بالعرض، قد يكون تعارض بالذات متضمن فيه أيضا. هذه نقطة أخرى لازم نلتفت إليها. نقطة أخرى في انقلاب النسبة، طبعا لا ننسى النقطة الأولى أنه انقلاب النسبة شاهد من شواهد قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا مطر. نقطة أخرى في انقلاب النسبة أيضا أن انقلاب النسبة بلورة صناعية، كبلورة صناعية، انقلاب النسبة كبلورة صناعية نعم هي من اكتشاف المرحوم النراقي ملا أحمد اللي حضر عند الشيخ الأنصاري على الاتحاد، وإن كان هو هم على الاتحاد على حضور الشيخ يختلف عن البقية. على كل بلورة من ملا أحمد الشيخ الأنصاري سيأتي لم يرتضي غالبا انقلاب النسبة إلا في موارد قليلة الشيخ الأنصاري، وسنبين لماذا. صاحب الكفاية هم لم يرتضي انقلاب النسبة في غالب الموارد، وقبلها في موارد قليلة مثل الشيخ الأنصاري، بينما الميرزا النعيمي ارتضى أغلب موارد انقلاب النسبة وليه سبب سنب يعني متعرضه. السيد أخوي رحمة الله عليه إجمالا فصل، وكثير من المعاصرين فصلوا في انقلاب النسبة، بعض الصور يقبلوها بعض الصور لم يقبلوها. هذا كتاريخ للعصر المتأخر لانقلاب النسبة كبلورة صناعية وشرح وبسط تفصيلي، ولكن بالدقة أصل انقلاب النسبة ارتكازا عند القدماء مسألة معهودة، لأنها يعني من رأس هي ابتكرت من ملا أحمد النراقي ارتكازا موجودة في أي مسألة. طبعا يدعم دعوة وجود انقلاب النسبة ارتكازا هو ما أشار إليه السيد أخوي رحمة الله عليه من أن انقلاب النسبة عفوا من أن تعارض بين أكثر من دليلين يعني ثلاث أدلة فما أكثر، وجود هذه الظاهرة من تعارض ثلاث أدلة فما فوق ليست قليلة في الأبواب، كثيرة جدا إن لم يكن أكثر، أكثر الأبواب فيها ابتلاء بتعارض ثلاثة أدلة فما أكثر. إذن أصل المسألة أن كيفية المعالجة بين أدلة متعددة متعارضة شيء ملموس عند كل طبقات العلماء ارتكازا، لأنه شيء جديد يعني. بلورة الصناعية، حلحلة الصناعية، هندسة الصناعية نعم ملا أحمد النراقي افتكره، ولا أصل الظاهرة ونوع من الأقدام على معالجتها موجود عند طبقات الأعلام. وبشكل بين جدا ستأتي مسألة العارية، عارية الذهب والفضة، فيها ثلاث أو أربعة ألسن، واختلف العلماء في كيفية التوفيق بين هذه الألسن الأربعة، كيف يجمع بين هذه الألسن الأربعة، هل يثبت الضمان أو لا. ستأتي المسألة في البحث العاري، عارية الذهب والفضة. إذن هذه مسألة معهودة معروفة وأشار لها صاحب المسالك الشهيد الثاني تاريخيا. وكذلك هناك مسألة من أفضى أو فضى زوجته دون التسع سنين، فهل يجري عليها المهر عفوا النفقة إلى آخر الحياة أو كذا أو ما يعني، ويجب على المهر وتحرم عليه تبقى له زوجة أو لا تبقى هي زوجة. أفضل مسلكين أو المسالك عندها. المقصود هاي المسألة أيضا فيها تقريبا ثلاث ألسن أربعة ألسن، كيف يوفق بين الأدلة، هاي مسألة معهودة معروفة. ف فعلى أي حال إذن هناك جملة من المسائل كما أشار السيد الخوي رحمة الله عليه أنه هو تعارض الأدلة ليس بين دليلين بين ثلاثة أدلة أربعة خمسة، وتلك المسائل والأبواب كثيرة ومعهودة عن طبقات العلماء. فإذا تاريخيا أصل المسألة ارتكازا طبقات العلماء ارتكبوا انقلاب النسبة كارتكاز، يعني كيفوا بين هذه الأدلة بنحو ما، ولكن بشكل بلورة صناعية رسمية كذا كذا. نعم هي ابتدأت من المرحوم مولى أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، والذي يفتي في كتاب مستند الشيعة بجواز الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة مولى أحمد النراقي، وفاقا للأستاذ صاحب الحدائق، لأنه أيضا تتلمذ عند صاحب الحدائق وتتلمذ عند أبي مولى مهدي وتتلمذ عند وحيد الباباني. على أي حال، فإذا تعريف المسألة هذا بالنسبة لانقلاب النسبة. نقطة أخرى في انقلاب النسبة، نقطة أخرى في انقلاب النسبة وهي ملفتة جدا، أو قبل أن أدخل هذه النقطة دعوني أذكر ذي النقطة من خلال تتمة لما سبق. جملة من الأعلام قالوا بأن أدلة التعارض الواردة في علاج التعارض، منهم صاحب المنطقة أستاذنا رحمة الله عليه، ذهب إلى أنه أدلة التعارض متشمل موارد التعارض لأكثر من دليلين، مو فقط هو، يعني في جماعة قبل بعد، يعني كما مر بنا الآن قبل قليل بعض النقاط، ذهبوا إلى أن التعارض بين أكثر من دليلين ثلاثة أدلة أربعة فما فوق، أو هو تعارض بالعرض وليس تعارض بالذات، لكن قد يكون تعارض بالذات وبالعرض معا، تعارض بالعرض وليس تعارض بالذات، ودعوا أنه غير مشمول بالروايات العلاجية للتعارض كالترجيح والتخيير، ما تشمل انقلاب النسبة، وهي موردها أو موضوعها التعارض بالذات بين دليلين لا بين ثلاث أدلة أو أربعة، هكذا الدعي. ولكن هذه الدعوة لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ أولا لما مر بنا أنه هناك فرق بين التعارض بالعرض واشتباه الحجة بالله حجة. التعارض بالعرض بالتالي نوع من التعارض، يعني أقرب للتعارض بالذات منه أن يصنف في اشتباه الحجة بالله حجة، إذن هو من التعارض لغة عرفا حسب العرف، حتى الساذج أو العرف الأولي المترعى. هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى أن التعارض بين أكثر من دليلين، يعني ثلاث أدلة فأكثر، كما ذكر الشيخوي، ليس ظاهرة نادرة في الأبواب الفقهية أو حتى في المعارف أو حتى في الأخلاق، في علوم الدين عموما التعارض بين أكثر من دليلين ظاهرة موجودة كثيرة، سئل لم تكن أكثر أو أغلب فالأقل هي كثيرة وليست نادرة. فإذا كانت كثيرة كيف يعني يكون أنظار الرواة وأسئلة الرواة منصرفة عنها وليست في محط نظرهم وذهنهم، كي يكون السؤال أصلا موردة كله فقط التعارض البسيط اللي هو بين دليلين وليس التعارض المركب. المفروض هو كثير الوقوع، ولعل عبارة الصرفية أنا ما دققت فيها غالب أو أكثر، فإذا كانت أكثر بعد تصير أبين في الاندراج. هذا يعني تأمل ثاني على هذه الدعوة. تأمل ثالث على هذه الدعوة، لنفترض أن مورد الأدلة العلاجية كلها تعارض بين دليلين، ليس ثلاثة أربعة فما فوق، بين دليلين. نفترض هذا الشيء جيد، عرفا ما في خصوصية في كيفية العلاج أو نقطة العلاج بين دليلين أو ثلاثة، ما الفرق؟ تعارض بين ثلاثة أدلة أو بين دليلين، ما ليس هناك في البين احتمال الخصوصية، سيما أن نقطة الترجيح ترتبط تعتمد على أقوائية الكاشفية، أقوائية الدلالة، وهذه بالتالي نظام عام في الظهور حتى بين الثلاثة أدلة أو الأربعة، ليس خاص بماذا؟ إذن بين دليلين. فلو افترضنا أن مورد الأدلة وانصراف الأدلة وفلان هو بين الدليلين، لتعدينا أيضا، عممنا. لما؟ نقطة التعدي موجودة وهي قصة الترجيح معتمدة على قوة الدلالة، كما أن أيضا نقطة التخيير أيضا يتعدى عنها من الدليلين. ولماذا؟ لأن التخيير لأجل كما يقال الحيرة، والحيرة موجودة. خب بالعكس الحيرة أشد بعد بين الثلاث أدلة منهم بين الدليلين أو أربعة أدلة. هذه تأمل ثالث يسجل على هذه الدعوة. من الأول يريدون تأمل رابع بعد على هذه الدعوة، ببالي كما سيأتي إن شاء الله بعض الروايات العلاجية أصلا ناظرة إلى مورد نص فيه على مورد تعارض أكثر من دليلين بعد الواحد بعد أكثر جليا، من الروايات العلاجية أصلا بعض موردها نص فيه على موارد وأبواب تعارض ليس بين دليلين بين أكثر من دليل. فبعد أكثر من هذا ماذا نريد؟ لماذا عالجنا هذه النقطة؟ هو نعالجها ولو هي نقطة مستقلة بعد في انقلاب النسبة، انقلاب النسبة علاج موضوعي، هي نقطة جدا مهمة مستقلة في نفسها، سنرجع بعد لهذه التأملات على النقطة السابقة. انقلاب النسبة هو علاج موضوعي وليس علاج شنو؟ محمولي. علاج موضوعي يعني ليس علاج هو بالترجيح وبالتخيير التعمدي الوارد في الأدلة العلاجية، بل هو علاج موضوعي. موضوعي يعني جمع عرفي، عرفي نظري لعرفي غير نظري. الجمع الموضوع العلاج الموضوعي ترفع أنت موضوع التعارض، بخلاف العلاج المحمولي. العلاج المحمولي التعارض على حالة موجود، تعالج بالمحمول يعني بالتخيير أو الترجيح. الروايات العلاجية الواردة وهي قرابة 20 رواية واردة في علاج التعارض هي علاج محمولي، يعني النظرة الأولية لها أنها علاج محمولي. علاج محمولي، محمولي يعني ماذا؟ يعني تعالج الحجيتين المتعارضتين محمول في المحمول في الحجية. تقول لك أي الحجتين يعمل بها، ولا ترفع موضوع التعارض، لا تعالج موضوع التعارض. الروايات هي نقطة صناعية مهمة واحدة لازم تفهمها. الروايات العلاجية هي في الأصل علاج محمولي. هسه ابتداءً صورة إطارا قالبا هي علاج محمولي، يعني تعالج حجية الدليل ولا تعالج التنافي بين الدليلين ذاتا موضوعا. هذه الرواة العلاجية المعروفة المعهودة 20 رواية. بينما انقلاب النسبة هو علاج موضوعي، أصلا يرفع موضوع التعارض. هذه نقطة مستقلة، أن انقلاب النسبة لمن يرتضي هو علاج موضوعي، بينما الروايات العلاجية علاج محمولي. جيد، في بعض الصور من انقلاب النسبة الذي لا يرتضي انقلاب النسبة يضطر إلى الصيرورة إلى العلاج المحمولي في روايات التعارض. أنا ما قبلها. إذن انقلاب النسبة لو كان في كل الصور أو بعض الصور يقطع الطريق عن التمسك بالروايات العلاجية. ما تحتاج أنت بعد، أنه علاج موضوعي خلاص. أما إذا لم يتبنى انقلاب النسبة في بعض الصور يضطر الفقيه إلى الصيرور إلى العلاج المحمول الموجود في الروايات العلاجية. فقصة اندراج انقلاب النسبة في رواية التعارض يندرج أو لا يندرج، هذا النزاع في النقطة السابقة ثمرت ماذا؟ ثمرت بهاللحظة، ثمرت باعتبار أنه إن لم تتم انقلاب النسبة لا محالة سيؤول المآل إلى الاضطرار إلى بحث انقلاب النسبة، عفوا إلى الروايات العلاجية. بس جملة معترضة على أساس شوي دي النقاط تصير كاملة التي مرت. مرارا كرارا ذكرنا في بداية التعارض أن الروايات الواردة لعلاج التعارض ليست 20 رواية أو 22 رواية التي اقتصر عليها المعاصرين لها، لأنهم ركزوا على العلاج المحمولي والتخيير والترجيح صار مجموع الروايات العلاجية الواردة عندهم في علاج التعارض 20 رواية، بينما حقيقة الروايات الواردة لعلاج التعارض ربما قريب 300 رواية، بينما 250 رواية سواء مصدر الوسائل كتاب القضاء أمور القضاء أو مصدر البحار، يعني عن مصادر قديمة طبعا، ولاي مصادر خو الوسائل يعتبر مصدر تجميعي أو البحار مصدر تجميعي، الأصل المصادر القديمة. المهم ما ألم به من مصادر قديمة روايات التعارض مرت بنا هذا المطلب في بداية بحث التعارض قريب 250 إلى 300 رواية. زي 300 رواية ماذا مفادها؟ مفادها دائما دائما العلاج الموضوعي وليس العلاج شنو؟ المحمولي. العلاج المحمولي الترجيح والتخيير مثل الأصل العملي، العلاج الموضوعي شبيه العلاج الدليل الاجتهادي دائما. وهذه واضحة صناعيا، رتبة الموضوع مقدمة على رتبة شنو؟ المحمول. هاي مر بنا مرارا. من ثم مع هذا التصور وهذه النكتة نلتفت إلى أن انقلاب النسبة علاج يصب بقوة على أهمية وتقدم العلاج الموضوعي على العلاج المحمولي، وهو نفس قضية قاعدة الجمع ما أمكن أو لا من الطارح. هذه جملة من النقاط على إدخال المثارة الآن. في نقاط صناعية ممتعة جدا دقيقة ربما ذكرتها اليوم ببرود هذه النقاط، بس هي دسمة ولو طبخة مجمدة لكنها تحتاج لتسخين. إيه؟ ولا هي نقاط جدا ممتعة مهمة. في نقاط أيضا دقيقة مهمة سنتعرض بها إن شاء الله الدرس اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.